بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كلمة يا بني، ماذا يستنبط منها؟ هذه اللفظة تلفت القلب، لفظة محببة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى من خلال وصية سيدنا لقمان يعلمنا أنه عليك أن تفتح قلب الإنسان قبل أن تفتح عقله. قل له يا أخي، قل له يا صديقي، قل لابنك يا بني، هذه الكلمات تفتح القلب، فإذا فتح القلب صار الطريق سالكا إلى العقل. القسوة لا تجدي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الأب يجب أن يستخدم ألطف عبارة مع أولاده، لأنه كأب لا يكفي أنه أب حتى يحبه أولاده، لا بد من أن يكون كاملا حتى في كلماته، حتى في عباراته. فإذا قرأت قوله تعالى في سورة لقمان وفي وصية هذا الحكيم الذي هناك خلاف في نبوته، على كل الحكيم أدق كلمة تطلق على سيدنا لقمان، يا بني تعلم منها الكثير، تعلم منها أن تستخدم ألطف عبارة مع الآخرين، تعلم منها أن تنادي الإنسان بأحب الأسماء إليه، تعلم منها أن تقيم جسورا من المودة قبل أن تقيم جسورا من الفكر بينك وبين الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول معصوم يوحى إليه، ومع كل هذه الميزات لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. نبي رسول معصوم سيد ولد آدم يوحى إليه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بداعية من عامة الدعاة؟ فكيف بمؤمن من عامة المؤمنين؟ ما لك ولا ميزة. فإذا كنت قاسيا في دعوتك، هذه القسوة هي سد منيع بينك وبين الآخرين. إذن ادفع بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، انتقي أحسن كلمة، وانتقي أحسن تصرف، وانتقي أحسن موقف كي ينفتح القلب لك. فإذا انفتح القلب لك صار الطريق سالكا إلى عقلهم. هذا مما يستنبط من قول الله عز وجل في وصية سيدنا لقمان لابنه يا بني. الإنسان ليعود نفسه أن يخاطب أهله وأولاده وجيرانه وزملائه ومن حوله بألطف كلمة وبأحب أسمائهم إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل زيد الخيل: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل. قال: بل زيد الخير لا زيد الخيل. يعني أراد أن يبدل اسمه زيد الخير لا زيد الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخاطب الناس بأحب أسمائهم إليهم، هذا من السنة. هذا من قوله تعالى: يا بني إنها، هي الهاء على من تعود؟ إنها. قال بعضهم: إن الخصلة الحسنة، أو إن الخصلة السيئة، أو إن الحسنة، أو إن السيئة، أو إن نصيبك من الرزق.
كل هذه المعاني تحتملها الهاء، إنها خصالك الحسنة، خصالك السيئة، حسناتك، سيئاتك، أرزاقك بالمفرد، خصلتك الحسنة، تصرف حسن، موقف حسن، نظرة حسنة، موقف حسن، عبارة حسنة، يعني الحسنة مهما دقت، مهما صغرت، مهما تناهت في الصغر، إنها إن تكو إلى أن تصل هذه الحسنة إلى مثقال حبة من خردل. حبة الخردل لا وزن لها، هي لها وزن ولكن لا يرجح بها ميزان، مهما كان الميزان دقيقا لصغر حجمها وضآلة هيكلها وصغر جرمها، إذا وضعتها على ميزان حساس لا يتحرك. فيعني عملك الحسن، مواقفك، أنقذت نملة، نزعت قشة من المسجد وضعتها في جيبك تنظيفا له، ابتسمت في وجه صغير، ناولت حاجة وقعت لإنسان، انتظرت، أعطيت دورك لإنسان يعني أشد منك حاجة. أنا أضرب هذه الأمثلة لأنه إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني العمل الصالح مهما تناهى في الصغر، الخصلة في الإنسان مهما دقت، الحسنة مهما ضؤلت، بالمقابل الموقف السيء، السيئة، الخصلة السيئة مهما ظننتها صغيرة، إذا أصررت عليها فليست صغيرة، إنها كبيرة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني جزء من حبة خردل، وحبة الخردل لا وزن لها، وإذا كان لها وزن لا يرجح بها الميزان. نحن مع المثال القرآن الكريم، المثال طريقة رائعة في التعبير، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ضرب الأمثال. لازلنا مع هذا المثل الرائع الذي ساقه الله عز وجل تعبيرا عن علمه وعن قدرته، عن علمه وعن قدرته. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، لك رزق في حجم حبة خردل لا بد من أن يصل إليك. بعض المفسرين قالوا: ما دام الله عز وجل ذكر على لسان سيدنا لقمان وصية حكيمة رائعة يقول فيها: يا بني، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هنا واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي، إلزم أهل الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد يقول قائل: أنا مشغول، أنا مشغول في طلب الرزق، من أين أطعم عيالي؟ من أين آتي برزقهم؟ ماذا نأكل؟ أين أسكن؟ كيف أتزوج؟ لا بيت عندي، ليس في يدي عمل له دخل وفير. يعني إذا جاء الأمر الإلهي من خلال وصية سيدنا لقمان واتبع سبيل من أناب إلي، قد يقول قائل: أنا مشغول بطلب الرزق. جاء الجواب: لو أن رزقك يعدل حبة خردل لجاء الله بها إليك. هذا معنى ثاني: لو أن لك رزقا في حجم حبة الخردل لساقها الله إليك. هذا ورد في القرطبي هذا المعنى، ما دام الله عز وجل يقول: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني إلزم أهل الحق، احضر مجالس العلم، تفهم كلام الله عز وجل، تفهم سنة نبيه، تفهم أحكام الفقه، اتل القرآن، تفقه في القرآن. هذا كله يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، وإلى وقت للمواصلات، ووقت للجلوس، ووقت للصلاة. لا بد من أن تستهلك وقتا في معرفة الله عز وجل ومعرفة أمره. هذا الوقت الذي تستهلكه، إياك أن تقول: أنا لست فارغا، أنا مشغول في طلب الرزق. جاء الجواب: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن كلمة حبة من خردل إما أنها تعني الحسنة مهما صغرت، أو السيئة مهما تضاءلت، أو الرزق مهما دق. هذا المثل إلى أي شيء يصل بنا؟ قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. لو أن هذه الحبة الدقيقة التي قد لا ترى بالعين والتي قد لا يرجح بها ميزان، لو أن هذه الحبة الدقيقة كانت في جوف صخرة فهي في حرز حريز وفي خفاء عن الأعين. ما في مكان أشد تحصينا وأشد احترازا وأشد خفاء من أن تكون هذه الحبة من الخردل في جوف صخرة لا يعلمها أحد، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. هنا شيئان، قد يكون الشيء في متناول يديك ولكنك لا تراه، وقد تراه ولكن ليس في متناول يديك. حالتان دقيقتان، قد تقع قطعة معدن صغيرة جدا وسط آلة ولا تملك وسيلة لالتقاطها، هي في متناول يديك ولكنه لا تملك أن تلتقطها. وقد ترى شيئا واضحا تماما ولكن ليس في متناول يديك. يعني هذه الحبة من الخردل لو أنها إلى جانبك ولكن في صخرة في خفاء عنك إنك لا تراها، لكن الله يراها، الله عليم. أو أن هذه الحبة من الخردل على القمر وقد نقلت لك صورتها، إنك لن تستطيع أن تصل إليه إلا بأجهزة معقدة جدا. إذن إما أن تكون قريبة منك ولكن في خفاء عنك، وإما أن تكون بعيدة عنك لا تطولها يداك. الله سبحانه وتعالى عليم قدير. هذا للتعليم، يعني أنت لن تستقيم على أمر الله عز وجل إلا إذا أيقنت أنه يعلم، ولن تستقيم على أمر الله عز وجل إلا إذا أيقنت أنه مع علمه يطولك بقدرته، يطولك بعلمه ويطولك بقدرته. وحينما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من بين أسمائه كلها التسعة والتسعين اثنين اثنين، القدرة والعلم. إذا أيقنت أنه يعلم، وإذا أيقنت أنه يقدر، يعلم ويقدر، كيف تعصيه؟ إن كان يعلم ولا يقدر قد تعصيه. شخص أصدر قرار وأنت أقوى منه، فإذا خالفت هذا القرار أمامه هو يعلم أنك تخالفه ولكن لا يقدر على أن يوقع فيك عقوبة، إذن تخالفه. إذا كان يعلم ولا يقدر تخالفه. وإذا أصدر إنسان قرارا وهو يقدر أن يعاقبك ولكن خالفته في مكان لا يطولك علمه تعصيه. راقب نفسك، أنت تخالف متى؟ إذا أيقنت أن علم هذا الآمر لا يطولك أو أن قدرته لا تطولك. أما إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. الطريق مثلا مراقب بالرادار، فإذا تجاوزت السرعة المقررة التقطت لك صورة، ولست قويا تستطيع أن تتفادى هذه المخالفة، إنك أضعف ممن سيوقع بك العقوبة. إذا أيقنت أنه يعلم وأنه يقدر لا يمكن أن تعصيه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة خلق السماوات والأرض أن تعلموا. لذلك العلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل، ليس هناك من طريق آخر. العلم هو القيمة الوحيدة التي اعتمدها الله في القرآن الكريم وجعلها قيمة مرجحة بين خلقه. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن ماذا أراد الله بهذا المثل؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة تطولها يدك لكنك لا تعلمها، أو في السماوات أو في الأرض يطولها علمك ولكنك لا تقدر أن تصل إليها، لكن الله يعلم ويقدر. يا بني إنها حسناتك سيئاتك أرزاقك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن كانت حسنة يأتي بها ليجزيك عليها، وإن كانت سيئة يأتي بها ليجازيك عليها، وإن كان رزقا يأتي به إليك. لكن سياق الآيات: ما دام الله عز وجل أمرنا أن نتبع سبيل من أناب إليه، لا ينبغي أن نحتج بضيق الوقت أو بكسب أرزاقنا، لأن الرزق يصل إليك، بل إن الرزق مما تكفل الله به. نقطة مهمة جدا، شيئان: أحدهما تكفل الله لك به، والثاني أمرك به. الأول لا يحتاج إلى هم كبير، ولا إلى جهد كبير، ولا إلى قلق، ولا إلى انشغال بال. الثاني يحتاج إلى سعي منك. الرزق تكفل الله لك به، والسعي في طلب الآخرة تركه لك. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت. أما الأول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أليس الله بكاف عبده؟ آيات كثيرة تكفلت بأرزاقنا، وآيات كثيرة حثتنا على العمل من أجل الآخرة. ما قولكم بإنسان عكس الآية الذي طلب منه تركه، والذي كلف به والذي ضمن له سعى إليه؟ يعني طالب داخلي في ثانوية داخلية مكلف أن يدرس، قاعة المطالعة مجهزة بالوسائل المريحة، بالإضاءة، بالمكتبة، بالمقاعد الوثيرة، بالمناضد المستوية، بالماء البارد، والإدارة تكفلت بتقديم الطعام الجيد النفيس في أوقات محددة. فهذا الطالب بدل أن يقبع في غرفة المطالعة ليدرس ما طلب منه، توجه إلى المطبخ وسأل: ماذا فعلتم بالشيء الفلاني؟ هل أنجزتم هذا الطعام؟ هذا الطعام موكول إلى غيرك، وقد تكفل لك به، وأنت عليك أن تدرس. ترك ما طلب منه واشتغل بما ضمن له. هذا مرض المسلمين، تركوا ما طلب منهم واشتغلوا بما ضمن لهم. فالمؤمن ينطلق ساعيا فيما طلب منه ويتكل على ما ضمن له. طبعا الاتكال لا يعني ألا تسعى، ولكن يعني ألا تنسحق من أجل الرزق، يعني ألا تعصي الله من أجل الرزق، يعني ألا تنسى الدنيا والآخرة من أجل الرزق. هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن أي عمل تعمله سجل، أي سيئة تقترفها سجلت. لذلك إذا أيقنت أن الله يعلم وأنه يقدر، لا بد من أن تستقيم. السؤال الآن: إن لم تكن مستقيما فما تفسير ذلك؟ إن لم تكن مستقيما فاعلم علم اليقين أن هناك خللا في عقيدتك. إن لم تكن مستقيما يجب أن تعلم أن إيمانك بعلم الله ضعيف، وأن إيمانك بقدرته ضعيف. جدد إيمانك، لأن الإيمان الذي لا يعقبه عمل لا قيمة له، بل إن حجم الإيمان لا يعد كافيا إلا إذا حملك على طاعة الله. حجم إيمانك، إن كان للإيمان حجم، إذا أردنا أن نقيس الإيمان بوحدات، وحدات الإيمان لا تغدو كافية منجية إلا إذا حملتك على طاعة الله عز وجل. هذا المعنى المستفاد من قوله تعالى: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعني يعلم من دون أن تشعر. الإنسان إذا أراد أن يعلم يعني أوقع فيك الخوف، راقبك. الله سبحانه وتعالى لطيف، يعلم من دون أن تشعر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر، يعلم ما خفي عنك، يعلم ما أعلنت، يعلم ما أسررت، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما في أعماق البحار، يعلم ما في أقطار السماوات والأرض. إذا آمنت بعلم الله عز وجل وآمنت بقدرته حملك إيمانك هذا على طاعته، ماذا تنتظر إذن؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن يا بني أقم الصلاة، ليس لك إلا الله، هو العليم وهو القدير وإليه المصير، ماذا تنتظر؟ لا بد من أن تقيم علاقة طيبة معه، لا بد من حسن علاقة مع هذا الخالق العظيم. أقم الصلاة، الأمر كله بيده والمصير إليه، وعلمه مطلق وقدرته مطلقة، وأمرك إليه، بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن أقم الصلاة، اتصل معه. يعني أيام حديث عادي، بيد مين الأمر؟ زوره إذا لك قضية عنده، لك قضية بهالدائرة. أخي، من الرجل القوي بهالدائرة؟ من بيده التوقيع؟ من الذي يقرر؟ من صاحب القرار؟ فلان. إذن زر فلان. استنتاج منطقي، ما دام الله يعلم وقدير وبيده كل شيء، إذن يا بني أقم الصلاة. إياك أن تتجه إلى غيره، إياك أن تنصرف إلى سواه، إياك أن تعلق الآمال على إنسان مثلك. يا بني أقم الصلاة. لماذا قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ يعني لما لم يقل أقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت؟ لما جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إقامة الصلاة؟ قال لأنك بالصلاة تصلح شأنك، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح غيرك، ولن تستطيع أن تصلح غيرك إلا إذا أصلحت شأنك. إذن أقم الصلاة لإصلاح ذاتك، ثم أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لإصلاح غيرك. المؤمن كالوعاء، إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض، فإذا لم يفيض معنى ذلك لم يمتلئ بعد. مؤمن عرف الله عز وجل، ذاق طعم قربه، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة التيسير في الحياة الدنيا، شعر بالأنس ويبقى ساكتاً، ما لي وللناس؟ لا، مستحيل. ما دمت قد عرفت الله عز وجل لا بد من أن تذكره كما ذكرك، لا بد من أن تعرف به كما عرفت به، لا بد من أن تهدي الآخرين كما هديت إليه. إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض. أن يفيض الوعاء هذا دليل امتلائه، فإن لم يفيض هذا دليل عدم امتلائه. والحمد لله رب العالمين.